أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال السيد الخوئي في مصباح الأصول صفحة 19: أما الكلام في الجهة الأولى فهو أنه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به. كان الكلام في بحث التجري. قلنا إن السيد الخوئي رحمه الله قسم الكلام في بحث التجري إلى مقامين: المقام الأول في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به وعدمها، المقام الثاني في البحث عن أن التجري هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هتكا لحرمة المولى أو لا، والمقام الثاني ذكر فيه جهتين: الجهة الأولى البحث عن حرمة التجري بنفس ملاك الحرام الواقع، أي بنفس إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، والجهة الثانية البحث عن حرمة الفعل المتجرى به لا بملاك الحكم الواقعي يعني الحكم الأولي، وإنما بحكم ثانوي وهو ملاك التمرد على المولى. إذن السيد الخوئي رحمه الله تناول بحث التجري في مقامين، وفي المقام الأول تطرق إلى جهتين، لكن الصحيح في المنهجية وفي منهجية بحث التجري أن يتناول بحث التجري من ثلاث جهات أو ثلاث مقامات. المقام الأول البحث في قبح التجري، هل التجري قبيح أو لا؟ البحث الثاني استحقاق العقاب عقلان على التجري. البحث الثالث حرمة التجري شرعا. من الناحية المنهجية ومن الناحية المنطقية لا بد من التفكيك بين هذه المقامات الثلاثة أو الجهات الثلاثة، لكننا نلاحظ أن السيد الخوئي رحمه الله لم يبحث النقطة الأولى، التجري قبيح ولا لم يبحثه، رأسا بحث حرمة التجري، وفي بحثه لحرمة التجري لم يفصل بحث استحقاق العقاب عقلا وبحث حرمة التجري شرعا. إلا أن شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في تقريره بحوث في علم الأصول للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي فرق بين هذه المقامات الثلاثة. في الجزء الرابع صفحة 36 بحث قبح التجري، وفي صفحة 53 بحث العقوبة على التجري عقلان، وفي صفحة 55 بحث حرمة التجري شرعا. إذن هذه مقامات ثلاثة لا بد من بحثها، وبما أن بحثنا مبني على الاختصار حتى لا نتوسع كثيرا في مصباح الأصول، نقتصر على فهرسة الأبحاث والمبنى المختار، ثم نقرر كلام السيد الخوئي رحمه الله. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي البحث عن قبح التجري، هل التجري قبيح أو ليس بقبيح؟ توجد فيه أقوال ثلاثة أشار إليها الشيخ محمد إسحاق الفياض في كتابه المباحث الأصولية الجزء السابع صفحة 68، والشيخ الفياض في إشارته كان تابعا للسيد الشهيد الصادر في بحوث في علم الأصول صفحة 38. المبنى الأول أو القول الأول للشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول صفحة 5، الشيخ الأنصاري يرى أن التجري ليس قبيحا لكنه يكشف عن سوء سريرة المتجري وخبث باطنه. إذن الشيخ الأنصاري لا يرى التجري قبيحا فضلا عن حرمته أو استحقاق العقاب عليه. لا تصل النوبة إلى المقام الثاني أو المقام الثالث، استحقاق العقوبة عقلا وحرمة التجري شرعا. هذا هو القول الأول. القول الثاني للمحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 23، الميرزا النائيني فرق بين القبح الفعلي وبين القبح الفاعلي، فقال في التجري لا يوجد قبح فعلي لكن يوجد قبح فاعلي، يعني الفعل المتجرى به ليس قبيحا لكن فاعل الفعل يعني المتجري قبيح لكن الفعل المتجرى ليس بقبيح. هذا القول الثاني. القول الثالث للسيد الشهيد الصادر رضوان الله عليه بحوث في علم الأصول جزء الرابع صفحة 38، يرى الشهيد الصادر أن التجري قبيح فعلا. إذن عندنا أقوال ثلاثة، الشيخ الأنصاري يقول أصلا لا يوجد قبح فعلي، توجد سوء سريرة ولم يذكر القبح الفاعلي، الميرزا النائيني نفى أيضا القبح الفعلي لكنه أثبت القبح الفاعلي ورتب عليها آثار. السيد الشهيد الصادر بناء على مسلكه يرى وجود القبح الفعلي، وتبعه الشيخ محمد إسحاق الفياض. قال الشيخ إسحاق الفياض صفحة 68، القول الثالث إن التجري قبيح والمتجري مستحق للذم والعقوبة كالعاصي، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وهذا هو القول الصحيح. إلى هنا ذكرنا الأقوال بالنسبة إلى المقام الأول وهو قبح التجري، هل التجري قبيح أو ليس بقبيح؟ نعم، يرى رأي السيد الشهيد. السيد الشهيد الجزء الرابع تقرير السيد محمود صفحة 38، يقول وفي مقابل هذا المسلك الذي سرنا عليه وهو قبح التجري، يوجد مسلكان آخران، أحدهما مسلك الشيخ في الرسائل حيث أنكر القبح رأسا في موارد التجري، وإنما الموجود فيها مجرد سوء السريرة المنكشفة بالفعل، نظير الكلمات القبيحة الكاشفة عن معانيها القبيحة. ثانيهما مسلك المحقق النائلي، فإنه بعد تسليمه بأصل القبح حاول التمييز بين قبحين، القبح الفعلي والقبح الفاعلي، وادعى أن التجري من الثاني يعني القبح الفاعلي، والمعصية من الأول يعني القبح الفعلي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو قبح التجري. وأما الكلام في الأمر الثاني وهو استحقاق العقوبة عقلان، فقد بحثه السيد الصدر رحمه الله صفحة 53، ولا بد من البرهنة عقلان، وهذا ما أشار إليه السيد الإمام رضوان الله عليه. السيد الإمام في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 301 آخر سطر يقول: فتلخص بما مر أن المسألة عقلية صرفة. فيتضح أن السيد الإمام كان ناظرا إلى استحقاق العقوبة عقلان. والسيد الشهيد في بحثه تطرق إلى كلام الميرزا النائيني وأستاذ الميرزا النائيني، وهو الميرزا المجدد الشيرازي رضوان الله عليه، وتطرق إلى برهانه. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث وهو حرمة التجري شرعان، تطرق إلى أربعة أدلة. الدليل الأول التمسك بالإطلاقات الأولية لحرمة التجري. الدليل الثاني التمسك بقاعدة الاستلزام العقلي لحرمة التجري، وهذان الدليلان أشار إليهما السيد الخوئي رحمه الله، مما يدلل على أن السيد الخوئي في بحثه كان ناظرا إلى المقام الثالث، إلى حرمة التجري شرعا، ولم يتناول الأمر الأول والثاني. الأمر الأول قبح التجري، والأمر الثالث والأمر الثاني استحقاق العقاب عقله. الدليل الثالث الذي ذكره السيد الصاد صفحة 63 التمسك بالإجماع على حرمة التجري. والدليل الرابع التمسك بالأخبار الدالة على حرمة التجري. إذن إلى هنا اتضحت أن فهرسة البحث والمنهج انصافا مع كلمات السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. الآن نتطرق إلى الأقوال في المسألة بالنسبة إلى المقام الثاني أو المقام الثالث، يعني مع غمض النظر عن المقام الأول، التجري قبيح أو ليس بقبيح؟ هل يستحق المتجري العقاب أو لا يستحق العقاب؟ ذهب المحقق صاحب الكفاية رحمه الله في الكفاية صفحة 259، وتبعه شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني كما أشار السيد علي الميلاني في تحقيق الأصول الجزء الخامس صفحة 81، ذهب صاحب الكفاية إلى أن المتجري يستحق العقاب، ويستحق العقاب لا على الفعل المتجرى، وإنما على تجريه وعلى عزمه. علق العقوبة على عزم المتجري، يعني عزمه على ارتكاب ما يعتقد أنه حرام، عليه هذا يستحق العقاب. وذهب السيد الصدر رحمه الله، هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب السيد الصدر رضوان الله عليه إلى حرمة الفعل المتجرى، لأنه يرى قبح ويرى أنه ينافي مولوية المولى، فعلى مبناه وعلى مسلكه يذهب إلى القول بالحرمة. وتبعه الشيخ إسحاق الفيار لأنه يرى مسلك حق الطاعة كالسيد الشهيد الصالح. القول الثالث هو قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وتبعه السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني من القول بعدم حرمة التجري. طبعا في كلمات الأعلام المشهور هو حرمة التجري، ولكن ذهب السيد الإمام رضوان الله عليه إلى عدم حرمة التجري. قال في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 303 آخر سطر، قال: والذي يقوى في النفس سالفا وعاجلا عدم استلزامه للعقوبة سواء قلنا بقبحه أم لا، يعني التزمنا أن التجري قبيح أو لم يكن قبيح، هذا المقام الأول، لا يلتزم باستحقاق العقوبة، لأن السيد الإمام ناظر إلى المقام الثاني، المسألة عقلية. هذا بالنسبة إلى رأي السيد الإمام رضوان الله عليه. ورأي السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أن الأدلة لا تنهار بحرمة التجري. وأما أصل كلام السيد الصادق من أن التجري حرام لمنافاته لمولوية المولى، فأصل أو جذور هذا الكلام موجودة في كلمات المحقق العراقي رضوان الله عليه، إذ أن المحقق العراقي أشار إلى هذه النكتة أنه هناك تمرد على مولوية المولى، وهناك يعني قد يستحق العقوبة لا على الفعل المتجرأ، وإنما يستحق العقوبة على انتهاك حرمة المولى. المحقق العراقي عنده بعض الكلمات التي تشير إلى هذا الأمر، مثلا في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 35 و36 هكذا كما ينقل الإمام الخميني صفحة تهذيب الأصول صفحة 304: إن الموضوع لحكم العقل في العصيان ليس مخالفة المولى بل الهتك والجرأة عليه أو العزم على العصيان أو الطغيان وغيرها مما هي جهات مشتركة، وعند وحدة الملاك يصير العقاب واحدا. سيد الإمام يناقش المحقق العراقي. هذا تمام الكلام في فهرستي، يعني الفهرسة الدقيقة المطلوبة لبحثنا. الآن نرجع إلى فهرسة السيد الخوئي ونقرر أبحاثه. السيد الخوئي في كلامه واضح أنه ناظر إلى خصوص المقام الثالث، يعني حرمة التجري شرعان، ناظر إلى الأدلة وليس ناظر إلى المقام الأول قبح التجري، أصلا لم يبحث هو قبيح أو ليس بقبيح. وفي بعض كلماته يوجد نظر إلى المقام الثاني استحقاق العقوبة عقلا. الكلام في الجهة الأولى بناء على الجهة الأولى من المقام الأول بناء على تقسيم السيد الخوئي للبحث، والمقام الأول هو دعوى إطلاق أدلة الأحكام الأولية للفعل المقطوع به، فأدلة الأحكام الأولية تشمل ما تعلق به القطع سواء كان موافقا للواقع أو كان مخالفا للواقع. السيد الخوئي ذكر على لسان القوم دليل مركب من مقدمات. المقدمة الأولى متعلق التكليف لا بد وأن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بغير المقدور. المقدمة الثانية: إن الدافع للعبد هو القطع بالنفع، والزاجر للعبد هو القطع بالضر والضرر. إذن القطع هو المحرك للعبد وليس مطابقة الواقع. مفاد المقدمة الثانية خلاصتها: إن الدافع والمحرك للمكلف إنما هو القطع بالمنفعة والمصلحة، كما أن الزاجر والمانع للعبد إنما هو القطع بالمفسدة وبالمضرة، ولا دخل لمطابقة القطع للواقع وعدم مطابقته للواقع في تحريك العاد. فالإنسان إنما يتحرك بوجوده العلمي لا بوجود الأشياء الواقعية. المقدمة الثالثة: إن التكليف إنما يتعلق باختيار المكلف، يعني الأمور التشريعية تتعلق بالأمور الاختيارية للمكلفين لا الأمور الاضطرارية للمكلفين. ومن الواضح أن القطع من اختيارات المكلفين بخلاف مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع فليست من اختيارات المكلفين. فتحصل النتيجة، نجمع المقدمات الثلاث: أولا يستحيل التكليف بغير المقدور، ومطابقة الواقع وعدم مطابقته ليس مقدورا. ثانيا إن المحرك للمكلف هو القطع بالمنفعة، والزاجر له القطع بالمفسدة وليس مطابقة الواقع وعدم مطابقته. ثالثا المحرك التكاليف إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية لا الأفعال الاضطرارية. النتيجة متعلق التكليف هو القاطع سواء أصاب أو لم يصيب، الكلام مطلق. متعلق التكليف القطع مطلقان، طابق الواقع أم خالف الواقع. بالتالي المتجري يستحق العقاب. الجواب عنه، أجاب بجوابين: الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. الجواب الأول النقضي: نقض بالواجبات، لأنه هذا المبحث كما يشمل المحرمات يشمل أيضا الواجبات. فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت هو القطع بالصلاة في الوقت، فلو قطع المكلف بدخول الوقت وصلى قاطعا أنه في الوقت، فانكشف الخلاف أنه صلى قبل الوقت، صلى خارج الوقت. بناء على هذا يلزم القول بالإجزاء، لأن الموضوع قد تحقق. موضوع التكليف ما هو؟ القاطع بالتكليف، وهو قاطع بالتكليف، مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بإجزاء الصلاة إذا جاء بها خارج الوقت حتى لو كان قاطعا بالتكليف. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلقاتها وليست تابعة للقاطع. التكاليف ليست تابعة للقاطع. القطع منجز للتكليف أو معذر عنه، مثلا قوله عز من قائم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يستفاد منه إن الآثار وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر موجودة في الصلاة وليست موجودة في القطع بالصلاة. إذن المبنى والمسلك المشهور عند الأصوليين إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلقاتها. وليست تابعة للقطع بالمصالح والمفاسد. نعم القطع بالمصلحة محرك، القطع بالمفسدة زاجر. إذن القاطع منجز للتكليف ومدخل للتكليف في العهدة ومعذرا عن التكليف إذا قطعت بالعدم. إذن القاطع مفيد في مقام الامتثال وليس في مقام التشريع. في مقام التشريع والتقنين إذا أردنا أن نصدر تكليفان أو تشريعان، هذا التكليف وهذا الحكم وهذا التشريع تابع للمصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في متعلق هذا التكليف. نعم القطع يفيد في مقام الامتثال، إما مدخل للتكليف فيكون منجزا أو مخرجا للتكليف فيكون معذرا. وبهذا اتضح أنه يصح العقاب على التمرد في خصوص صورة المطابقة للواقع، لأنه جاء بمتعلق التكليف، ولا يصح العقاب على التمرد في صورة المخالفة. لماذا لا يصح العقاب؟ لأنه لم يرتكب شيئا في الواقع، ما ارتكب، لم يأتي بالمتعلق. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، البحث عن حرمة التجري بنفس ملاك ماذا؟ إطلاق وشمول أدلة الأحكام الأولية للفعل المتجرى به ولو كان مخالفا للواقع. ثم يقع الكلام في الجهة الثانية وهي البحث عن حرمة الفعل المتجرى به لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى. الجهة الثانية فيها وجوه ثلاثة ذكرها السيد الخوئي رحمه الله. الوجه الأول يقول إن القطع قد تعلق بانطباق عنوان ذي مصلحة على شيء أو بانطباق عنوان ذي مفسدة على شيء، فالشيء بما هو قد يكون مباحا، فإذا تعلق به عنوان فيه مصلحة أصبح واجبا، وإذا تعلق به عنوان فيه مفسدة أكيدة أصبح حراما. إذن تعلق القاطع بانطباق عنوان ذي مفسدة على شيئين يوجب حدوث المفسدة فيه، وانطباق عنوان ذي مصلحة على شيئين يوجب حدوث الوجوب فيه. فالفعل المتجرى وإن كان مباحا بعنوانه الأولي إلا أنه صار واجبا أو حراما بعنوانه الثانوي، وفيه إن المصلحة والمفسدة من العناوين التكوينية الواقعية وليس من العناوين الجعلية الاعتبارية، فإذا جعلت السم ماء يبقى السم قاتلا، وإذا جعلت الماء سما واعتبرت الماء سما لا يصبح الماء قاتلا. فالاعتبار أولا لا يلغي الآثار التكوينية لذات الشيء، وثانيا لا يضيف آثار تكوينية جديدة لذات الشيء، يبقى الشيء على ما هو عليه. وبما أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية وليست الاعتبارية، المصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في المتعلق، فيبقى المتعلق على ما هو عليه من الإباحة، وإن كان انطبق عليه عنوان فيه مفسدة أو عنوان فيه مصلحة. نعم القاطع دخيل في التنجيز أو التعذير، ولا دخل للقطع في إيجاد المصلحة أو إيجاد المفسدة، ولا دخل للقطع في إلغاء المصلحة أو إلغاء المفسدة. إذن الأحكام والآثار تترتب على المصالح والمفاسد الواقعية الموجودة في المتعلق، والقطع لا يوجد المصالح والمفاسد الواقعية، وإنما ينجز التكاليف أو يعذر عن التكاليف إذا حصل القطع بعدمها. إذن الوجه الثاني، الوجه الأول من الجهة الثانية ليس تاما. الوجه الثالث، إن التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه كما يقول الشيخ الأنصاري، وكون هذا العبد في مقام الطغيان والتمرد على المولى، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى عقلا. إذن هذا ناظر إلى المقام الثاني، استحقاق العقوبة عقلا، بخلاف الآن خلنا نناقشه وبعدين نفهرس كلام السيد الخوي رحمه الله. فبحكم الملازمة التي تدرس في بحث الملازمات العقلية في علم الأصول، إذا قطعنا بقبح شيء عقلا قطعنا بحرمته شرعا. يعني توجد ملازمة بين حكم العقل القطعي وحكم القطع الشرعي، يعني إذا قطع العقل قطع الشرع. الأحكام الشرعية لا تنافي الأحكام العقلية القطعية، فإذا قطعنا بقبح التجري عقلا قطعنا بحرمة التجري شرعا. سيد الخوي يناقش، أولا هذه الكبرى ننكرها، نحن لا نلتزم بالملازمة العقلية. من قال أنه، وهذا إحدى الفوارق بين الأصوليين والأخباريين، الأصوليين يرون الملازمة العقلية، الأخباريين ينكرون، يقولون إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن كانت الرواية أجنبية عن هذا البحث وتفصيل في الرسائل للشيخ الأنصاري. عموما الأصوليون المشهور بينهم قبول الملازمة العقلية، الأخباريون مشهور بينهم عدم قبول الملازمة العقلية. نعم قال صاحب الحدائق، لو كان هذا العقل الفطري الذي هو قليل في الذي لا تشوبه شائبة الأوهام والذي هو قليل في الأنام، يمكن القول إذا قطع العقل حكم الشرع. إذن المناقشة الأولى، السيد الخوي ينكر الملازمة العقلية، والمناقشة الثانية، من قال إن كون الفعل كاشف عن سريرة المكلف والعاب هذا يعني أنه تسري يسر القبح من الفاعل إلى الفعل؟ هذا أول الكلام. القبح الفاعلي لا يكشف عن القبح الفعلي، فلا توجد سراية من قبح الفاعل وسوء سريرته إلى قبح الفعل وقبح الفعل المتجرى به. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. إلى هنا اتضح السيد الخوي رحمه الله كان ناظر إلى ماذا. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى من المقام الأول الذي ذكر فيها ثلاث مقدمات، متعلق التكليف لا بد أن يكون مقدورا، المقدمة الثانية المحرك للمكلف هو القطع بالنفع أو القطع بالمضرة، والمقدمة الثالثة التكليف يتعلق باختيار باختيار بالأفعال الاختيارية دون الأفعال الاضطرارية. من الواضح هذه الجهة الأولى، السيد الخوي ناظر إلى المقام الثاني، استحقاق العقاب عقلا، هذا بالنسبة إلى المستدل. المستدل ناظر إلى استحقاق العقاب عقلا. ولكن السيد الخوئي في الجواب النقضي لما نقض بالواجبات كان ناظرا إلى حرمة التجري شرعا. وحتى في الجواب الحلي لما ذكر أن الصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر. إذن السيد الخوئي في الجهة الأولى من المقام الأول كان ناظر إلى حرمة التجري شرعا. بالنسبة إلى الجهة الثانية من المقام الأول، الوجه الأول هو تعلق القطب بعنوان فيه مصلحة أو مفسدة يسري إلى الفعل. هنا السيد الخوئي هذا الوجه الأول وجوابه ناظر إلى استحقاق العقاب عقلا إلى المقام الثاني، لأنه فرق بين المصلحة، قال المصلحة والمفسدة من الأمور التكوينية، والقطع دخيل في التنجيز، هذا ناظر إلى الأحكام العقلية. الوجه الثاني التجري كاشف عن سوء سريرة العاد، والقبح الفاعلي يسري إلى القبح الفعلي. السيد الخوئي في إنكاره لبحث الملازمة كان ناظر إلى المقام الثالث، حرمة التجري شرعا. وفي سريان القبح وفي عدم سريان القبح الفاعلي إلى القبح الفعلي ناظر إلى الأمر الثاني، استحقاق العقاب. إذن الخلاصة كلام السيد الخوئي رحمه الله ناظر في الأساس إلى المقام الثاني.
بس ولم يفكك يعني لو لاحظ إهني فلم يصد قبح الفعل المتجري به عقلا ليحكم، يعني فكأنه مو ناظر إلى التفكيك هذا اللي أشوفه.
لا شيخنا، توجد صغرى وتوجد كبرى. الكبرى الصغرى عقلية والكبرى شرعية. الكبرى هي بحث الملازمة، إذا قطع العقل بشيئين حكم الشرع بذلك الشيء، هذا بحث الملازمة، هذا من الأحكام العقلية، ولكن اللي تبحث فيه الحرمة الشرعية، هذا الكبرى. الصغرى أنه إذا ثبت القبح الفاعلي سرى إلى القبح الفعلي، هذا بحث عقلي، هذه الصغرى عقلية. فناقش السيد الخوي قال القبح الفاعلي لا يسري إلى القبح الفاعلي، لكن في النتيجة هو بحث في الحرمة الشرعية. إلى هنا بحمد الله والمنة انتهينا من الجهة الأولى من المقام الأول، ومن الوجه الأول والوجه الثاني من المقام الثاني. يبقى الكلام في الوجه الثالث من المقام الثاني. الوجه الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.